بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين.
آمين.
يقول المؤلف رحمه الله: أو سببه إما وجود لذة من الفعل، وإما رغبة في عوض، وإما رهبة أوجبت إرادة المكره، وحينئذ فيكون بمنزلة الفاعل لرغبة أو رهبة، لا يكون بمنزلة عديم الفعل. ولهذا مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية، وكذلك المفعول به من الذكران، كما قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولو ادعى مدع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة.
سبحان الله، أنا عندي الآية. بسم الله والصلاة والسلام. غير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يقول المحقق في الأصل كما قال تعالى: الزانية والزاني، مثل ما قلت أنت. قال: ورجحت أن الصواب ما أثبته. ومقصود ابن تيمية المطاوعة على الزنا. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا خبر من الله بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزاني لا ينكح إلا زان أو مشرك، إلا زان أي عاصم بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه.
نفسها.
طيب، بس ما جاب الآية.
عندنا الآية القرابة.
طيب.
ولو ادعى مدع أن المفعول به إذا لم يوجد منه إرادة ولا حركة في الفعل لم يكن فاعلا، لم يقبل ذلك، بل يقال لولا وجود إرادة توجب البغض المقتضي للامتناع لم يكن فاعلا. وقد ذكر الفقهاء الملموس، هل تنتقص طهارته كاللامس؟
تنتقض.
هل تنتقض طهارته كاللامس؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد. وكذلك الموطوء في رمضان، هل تجب عليها كفارة أخرى؟ على هذا الموطوء والموطوءة شيخ. وكذلك الموطوء في رمضان، هل تجب عليها؟
نعم،
يعني عائدة على الموطوء ولا عائدة على
المرأة الموطوءة؟
موطوءة، ها؟ يعني فيها تاء مربوطة ولا بس موطوء؟ احنا عندنا مكتوب موطوء.
وكذلك الموطوءة.
موطوءة، ها؟
ايش عندك انت؟
الموطوء.
وكذلك الموطوءة في رمضان.
وكذلك الموطوءة في رمضان، هل تجب عليها كفارة أخرى؟ على هذا يظهر الفرق في الأحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن من قبل نفسه. وفي الجملة فإن فعل الفاحشة حرام لا يباح بحال، ولا يباح بما يقال إنه ضرورة، بخلاف تمكين الإنسان من قبل نفسه، فإن جنس هذا يباح، بل كما فعل عمار، والأول حال أكابر الصحابة. وقد أخرجنا في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال:
وقد أخرج
في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، فما يصده ذلك عن دينه. والله ليمن الله هذا الأمر،
سبحان الله،
ليتمن ليتمن.
نعم.
والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تعجلون. ومعلوم أن هذا إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الثناء على أولئك لصبرهم وثباتهم وليكون ذلك عزة للمؤمنين من هذه الأمة. وقد دل على ذلك أيضا ما ذكره الله في قصة أصحاب الأخدود حيث قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات الآية. وقد روى مسلم في صحيحه عن صهيب قصتهم مبسوطة فيها أن الراهب صبر حتى قتل وأن الغلام أمر بقتل نفسه لما علم أن ذلك سبب لإيمان الناس إذا رأوا تلك الآية وأن الناس لما آمنوا فتنهم الكفار حتى يرجعوا عن دينهم فلم يرجعوا حتى أن المرأة التي أرادت أن ترجع أنطق الله صبيها وقال اصبري يا أماه فإنك على الحق. وقال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعد ذلك ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وهكذا أخبار هذه الأمة من السلف والخلف كالممتحنين من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان مثل الذين أنزل الله فيهم القرآن حيث قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وفي الهجرة قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفي الصحيح أيضا في حديث الحديبية قصة أبي جندل بن سهيل بن عمرو لما جاء يرسف في قيوده ورده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وقصة أبي بصير وغيرهما من المستضعفين. وكذلك في الصحيح عن سعيد بن زيد أنه قال لقد رأيتني وإن عمر
لقد رأيتني
ولقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو أنقض ولو انقض أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض.
الله لا التزكية الله أكبر. هذا يقول السعيد بن زيد. سعيد بن زيد ولد عم عمر بن الخطاب. لقد رأيتني يعني معناها رأيت نفسي، وإن عمر موثقي على الإسلام يعني قد قيده، يعني يريد أن منعه عن الإسلام. ولو انقض أحد مما عملتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض، يعني يزكي عثمان وينكر ما يفعلونه بعثمان في ولايته.
نعم. فهؤلاء كلهم اختاروا القيد والحبس على النطق بكلمة الكفر، وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وغيرهما بأنواع من الأذى بالضرب وغيره، وصبروا على ذلك، ولم ينطق أحد منهم بكلمة كفر، بل قد سعوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع مما قدروا عليه من السعي، وهو صابر لأمر الله كما أمره الله تعالى. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في أثناء الأمر بأن الله يعصبه من الناس، فلم يكن قد أخبر أولا بأنه يعصم من أنواع الأذى، وأما السابقون فلم يخبروا بذلك. وكذلك خبيب بن عدي الذي صلبه المشركون حين أخرجوه من الحرم ولم يتكلم بكلمة الكفر، وقصته في الصحيح، لكن قد يقال إن هذا لم يكن قصدهم منه أن يعود إلى دينهم، فإن كان من الأنصار وكانوا يقتلون
فإنه كان
من الأنصار وكانوا يقتلونه بمن قتل منهم يوم بدر، بخلاف أقاربهم وحلفائهم ومواليهم، فإنهم كانوا يحبونهم ويكرمونهم ولو يكونوا يريدون منهم إلا الكفر بعد الإيمان وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره، وهذا هو الذي ذمه الله بقوله ولكن من شرح بالكفر صدرا. وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن، كما قال ولا يزالون يقاتلونكم الآية كما تقدم. وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وقال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الآية، إلى قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال لما ذكر الردة التي استثنى منها المكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ثم قال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نزلت في الذين فتنهم المشركون حتى أصابوهم ثم هاجروا بعد ذلك وجاهدوا وصبروا، فأخبر الله أن أنه غفر لهم ورحمهم، فعلم أن تلك الفتنة كانت من ذنوبهم، وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بكلمة الكفر، وإما لعدم الطمأنينة بالإيمان، فلا يستحق صاحبه الوعيد. وعلى من أكره على الخروج في العساكر الظالمة مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين، كما أخرج المشركون عام بدر معهم طائفة من المستضعفين، فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرها وإلا فهم مفتونون. وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لأنهم فعلوا المحرم على مع القدرة على تركه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتب فيه، فلقيت عكرمة فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم المشركون ونحو ذلك، فهؤلاء غير مأثومين في الآخرة، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقالت أم سلمة: ففيهم المكره يا رسول الله؟ قال: يحشرون على نياتهم. في الصحيح عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة القاعد فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. وفي رواية: فإذا وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين يضربني رجل بسيفه ويجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى حيث لا يقاتل، وبإفساد السلاح الذي يقاتل به في الفتنة، وأخبر أن المكره لا إثم عليه. ولما كان القتال في الفتنة كان قاتله قاتلا له بغير حق، فباء بإثمه وإثم صاحبه. وأما المكره الذي يقاتل طائفة بحق كالذي يكون في صف الكفار والمرتدين والمارقين من الإسلام، فلا إثم من قتله
على من على من قتله،
فلا إثم على فلا إثم على من قتله، بل هو مثاب على الجهاد وإن أفضى إلى قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: أما ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى الله. وقد أخرج في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم يبعثون على نياتهم. فهذا أيضا دليل على أن المكره على تثير سواد المقاتلين بغير حق، وإن أصابه عذاب الدنيا فإنه يحشر في الآخرة على نياته. فهذا كله يدل على أنه ليس كل مكره على فعل محرم يؤثم به كأشهر الروايتين، وهو الذي عليه جمهور العلماء. ومن ذلك مقام المسلمين بين المشركين مستضعفين، وقد دل القرآن على هذا وعلى هذا. ومنه استئسار المسلم إذا أكرهه الكافر وقال إن لم تستأسر وإلا قتلتك، فإن دخوله في أسره محرم لولا الإكراه، وقد فعل ذلك خبيب بن عدي وغيره، وهم في ذلك كالمستضعفين. وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فإذا كان هذا في الإكراه على البغاء، فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة دون ذلك، فإن الزنا من أكبر الكبائر بعد القتل، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا، الحديث، إلى قوله: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء، كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون إماءهم على الاكتساب بالبغاء، ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها، بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله، ولهذا سماه بغاء. وذلك القسم ليس فيه بغاء، ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وذلك إنما يحصل في العادة لمن تفعل، لا بمن تربط حتى يفعل بها، ولأن ذلك هو العادة المعروفة التي نزل القرآن عليها. فهذه الآية في فعل الفاحشة، وتلك الآية في الدخول تحت حكم الكفار، وكلاهما من الأفعال.
يعني يريد أن يبين إيش؟ أنه ليس كل مكره لا إثم عليه، وإن شئت قلت ليس كل مكره عليه إثم. هناك مكره ليس عليه إثم، وهناك مكره يكون عليه إثم، لأنه يطاوع، يعني في يجد لذة أو أنه يفعل هذا الشيء، فهو أكره على أصل الفعل، لكن إيش وجد راحة على هذا الأمر.
وقد روى مسلم في صحيحه عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئا. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الآية. وفي رواية أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، كان يريدهما على الزنا، فشكيا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر: يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.
يعني معنى إيش؟ إنه يقيم ذلك الحكم في الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد، يعني كم يقدر فض البكارة من هذه الأمة، يدفع ثم يجلد. قال: وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، لأنها إيش؟
ما عندها.
أيوة، لأن ما فيها بكارة، ولكن عليه الحد، عليه الحد الجد.
وهذه مسألة المستكرهة على الزنا، والأمة المطاوعة والكلام في المهر ليس هذا موضعه. وذكر ما في ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله. ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون
وكان كلما أقبل عليها وأرادها ارتفعت يده تعلقت فيعطيها المواثيق على أن لا يقربها فتدعو الله عز وجل وتنزل يده ثم يقبل عليها ثم تدعو تعلق يده ثم أعطاها المواثيق أن لا يقربها فدعت الله عز وجل فنزلت يده فقال أخرجوا هذه الشيطانة فصار سبب نجاتها.
ومن المعلوم أن الذين كانوا يكرهون الإماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به بمثل ذلك فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولهذا قيل في المطلقة ثلاثا إذا كتم الزوج طلاقها ولم يكن لها حجة أنها تقيم عنده لأنها مكرهة على ذلك ولا يحل لها قتله.
الله الله عجيب المسألة. يعني المرأة التي تعلم أن زوجها قد طلقها لكن ما عندها بينة وهو ينكر يقول أنا ما أطلق وش حل تقيم عنده مع أنها إيش هي تعتقد أن وطأه لها حرام وكأنه قوله إيش ولا يحل لها قتله كأنه إشارة إلى أن هناك قول أنه يقول تقتله لأنه إيش متعدي لحدود الله. هذا ما نادر يعني مثل القول هذا تحصل. نعم.
والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه من مهرها ومن لم يوجب لها المهر فهل لها أن تأخذ ذلك إذا أعطته طوعا أم يكون من مهر البغي. وإنما الأجود
والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها أن تأخذ ما أعطاه
من مهرها
ومن لم يوجب لها المهر فلها أن تأخذ ذلك إن أعطيته طوعا أم يكون من مهر البغي. وإنما الأجود إذا لم يحل ذلك أن يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين. نعم. أو يتركه له.
فأما إذا أخذ العوض لأجل المستقبل فهذا مطاوعة مطاوعة.
نعم.
اللهم إلا إذا كان الإكراه مستمرا والمكره مستمر الكراهة لما يفعل به ولا يحمله إلا مجرد الإكراه. وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى وغيرهم على الفاحشة به ومن أسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها لذلك تام الكراهة لا يفعل ذلك إلا مكرها فهذا لا يستحق العقوبة. ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة فيخاف في الامتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض. آخر الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامه في النصف من شهر صفر سنة 710.
الله الحمد لله على التمام. ايش رايكم؟ تبون نقرا شيء ولا نقف لاجل رمضان؟ رمضان الان الله المستعان باقي اقل من شهر. اشيروا علينا.